تلقف الدين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الإخوة والأبناء طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وبعد، نواصل بحول الله وقوته المذاكرة والقراءة والدرس في القواعد الفقهية، ونخص منها الخمسة الكبار التي اتفق أهل العلم عليها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فقهها وفهمها والعمل بها، إنه على كل شيء قدير. قبل أن نواصل فيما كنا قد أسلفنا فيه، فأراجع سريعا، فأسأل الإخوة الحضور معي اليوم سؤال أو اثنين أو ثلاث حول بعض المعاني، لعل الإخوة طلبة العلم في البيوت يراجعوا معنا مراجعة سريعة. فأقول بالله التوفيق الأخ محمد أو الأخ مصطفى، أريد أحد واحد منكم يعرف لنا القاعدة الفقهية.
القاعدة الفقهية هي حكم شرعي كلي، نعم، تتفرع عنه الكثير.
يعني ممكن نقول قضية شرعية كلية.
قضية شرعية كلية. تتعلق تتفرع عنها الكثير من الأحكام الجزئية التي تتعلق بالكلية ويتحقق مناطه فيها.
الله يفتح، جزاك الله خير. إذن هي مجموعة أحكام جزئية كلها متعلقة
بالقضية
كلية. طيب، ننتقل أخي مصطفى سؤال آخر أيضا بين التذكرة والمراجعة. كنا ذكرنا أن في فارق بين القاعدة الفقهية والضبط الفقهي، القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، مجموعة كده مقارنات. فقط أريد منك فارق ولو واحد بين القاعدة الفقهية والضبط الفقهي.
نعم، قلنا أن الضبط الفقهي يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، أما القاعدة فهي أوسع،
أغلب أو أشمل من ذلك، لكن الضابط الفقهي منحصر
في باب واحد.
الله إذاك الله، أكرمك الله. طيب، كنا ذكرنا بعض أبيات تقريبا بيتين للشيخ السعدي رحمه الله في علق بهما على القاعدة التي ذكرناها، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها.
نعم،
فاكر مصطفى؟
أي نعم، تفضل. قال: نيتنا شرط لسائر العمل، نعم، بها الصلاح والفساد للعمل.
تمام.
وقال أيضا: معاجل المحذور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
قد باء بالخسران مع حرمانه.
مع حرمان. نعم.
معاجل المحذور، اللي هو يريد يعني أن يخالف الشريعة، نعم، النتيجة يعاقب بنقيض قصده. جزاك الله خير. كنا ذكرنا أيضا إخوة طلبة العلم بعض التطبيقات على هذه القاعدة، وأستهل كلامي أيضا على التطبيقات قبل أن ندخل في قاعدة جديدة، ولكن نبقى مع قاعدة الأمور ومقاصدها، لأنها من أعظم القواعد الفقهية التي يعتمد عليها الفقهاء، وقل أن تجد بابا أو الفقه يخلو من الاحتياج إلى هذه القاعدة. نحاول أن نأخذ بعض التطبيقات على القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، وكنا ذكرنا منها شيئا يسيرا، لكن نأخذ بتوسع اليوم أفضل شوي، وهو ما ذكره أخونا مصطفى أخيرا: معاجل أي شيء أو الأمر قبل آنه يعاقب بنقيضه. فتقول القاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. نضرب على ذلك أمثلة، أنه كما تعلمون كما يقول العلماء بالمثال يتضح المقال. من فروع ذلك مثلا أن الله جل وعلا حرم على اليهود الصيد يوم السبت، حرم عليهم الصيد يوم السبت، فخدعهم ودخلوا من باب الحيلة ووضعوا الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد، يعني بدل ما يذهبوا يتم عملية الصيد رموا الشباك فقط. في رواية تقول هم رموها ليلة السبت يعني يوم الجمعة مساء، وتركوا يوم السبت ثم أخذوا الحصاد يوم الأحد، واعتبروا أنهم بذلك لم يخالفوا الأمر الرباني، فلم يصيدوا يوم السبت على ما زعموا. ما النتيجة؟ هذا اعتداء، سمى الله جل وعلا هذا اعتداء، وجزاهم بنقيض قصدهم بأن عاقبهم. قال الله جل وعلا كما قال وسلم صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه. نفس القضية، هم اعتبروا يوم عقبهم الله تبارك وتعالى، كان الله جل وعلا إذا أمرهم بشيء اتفقوا على نقيضه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى آخر الآيات. أيضا من الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له، بل وسمه بالتيس المستعار، وذلك أن رجلا طلق امرأته 3 تطليقات وأفتاه أهل العلم بعدم جواز مراجعته حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في القرآن الكريم، فذهب إلى زيد أو عمرو فاتفق معه فأقض عليها وطلقها ولم يدخل بها. هذا الفعل محرم، وهذا من الحيل التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها، وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعها مطلقا. لذلك جاء في الأثر كما ذكر يا أحمد بن حنبل أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها، فقال لها بعض أرباب الحيل، والحيل باب خطير جدا نبه طلبة العلم عليه، أن فيه تحايل عظيم على شرع الله جل وعلا من الحول والكور، فجاء بعض أرباب الحيل الذين يريدون أن يتخلصون بأي طريق كان، هذا التخلص كان التخلص حلالا حراما موافقا مخالفا، يريد التخلص فقط، فأفتاها بعضهم بقوله لو ارتدت عن الإسلام بنتي، هي تريد تحصل على الطلاق هو يأبى، قالوا لها ارتدي عن الإسلام، فإذا ارتدت انفصمت عن العقد التي بينها وبين زوجها بنتي منهم، ففعلت كفرت بالله جل وعلا فانفصم العقد. فلما بلغ ذلك الأمر الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه قال من أفتى بهذا ومن علمه هذا ومن رضي به، اسمع جيدا، من أفتى بهذا أو علمه أو رضي به فهو كافر. ووجهه لماذا أفتى أحمد بهذا؟ لأنه أمر باستحلال الكفر وذلك كفر. المصيبة جاءت من أين؟ من باب الحيل، من باب الحيل، من باب الحيل. حتى أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول إيه، ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا. هذه فتوى ما هي شيطانية، إنها فتوى من؟ من شيخ الشياطين، من إبليسهم الأكبر. قال ما أرى الشيطان يحسن هذا مثل هذا، حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم. ذكرت الحيل عند شريك فقال من يخادع الله يخدع، على أي حال، يعني التطبيق للقاعدة التي بين أيدينا، القاعدة العظيمة، يحتاج منا دائما إلى مراجعة وكثرة نظر في كتب أهل العلم. تفريع آخر على القاعدة، هي قاعدة الأمور بمقاصد، تفريع آخر، أنه نعلم جميعا أن المقاصد أو الوسائل لها حكم الأخرى، الوسائل لها حكم مقاصدها. طيب، ولكن هل في السواء؟ لا، العلماء يقول يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، هذا تفريع على النية، تفريع على الأمور بمقاصد. مثال الكذب حرام، ما في شك أنه حرام خلاص، ولكن ورد عن أهل العلم أنه يجوز الكذب لإصلاح ذات البين، كما جاء في الأثر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن محمد بن شهاب الزهري، أجاز الكذب في 3 حالات منها الكذب لإصلاح ذات البين لتحقيق المصلحة، مع أن الكذب في أصله محرم، ولكن جاءت بعض الأمور التي فيها نوع من التيسير حتى تمضي الأمور إلى الطريق الصواب. فالأقول يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. ذكرنا أيضا تطبيقا في الدرس الماضي أنه هل العبرة في العقود بالصيغ أم بالمعاني؟ لماذا؟ لأنه كما ذكرت لكم قد تختلف اللهجة في اللغة العربية، وقد يكون عرف الكلام يفهم منه في الجزيرة ما لا يفهم منه في بلاد المغرب، وقد يفهم منه في السودان ما لا يفهم منه في الشام، فلا بد أن يراعى العرف وما الذي يؤدي الكلام بمجراه اللغوي الطبيعي بين الناس اللهجات إلى ما تؤدي من المعاني، مع الاستحسان ودائما أبدا أن الأصل في إيقاع العقود أن يكون بالعقود بالنصوص الشرعية، بالنصوص الشرعية، ولكن إذا وقع بعد عن ذلك ولكنه يؤدي المعنى، وتعارف أهل الصنعة أو أهل التجارة أو أهل البلدة على هذا المعنى وأنه يؤدي المقصود منه، كثير من يقول لا بأس بذلك، وهذا أيضا أن النية صحيحة في إيقاع العقد. لا أريد الإطالة في الأمثلة على قاعدة النية هي قاعدة مشهورة، قاعدة جليلة عظيمة من أعظم القاعدة الشرعية، وفيها كلام كثير يحتاج الوقوف معه، ولكن نكتفي بهذا حتى ندرك من وقتنا ما نستطيع به إبراز الأربعة الباقية من هذه القواعد العظمى. ننتقل الآن إلى قاعدة أخرى، قاعدة هي من أجمل القواعد أيضا ومن أعلاها ومن أمكانها في كتب الفقه، وهي منتشرة أي انتشار ومعروفة عند عامة أهل العلم والكل يتداولها، هي قاعدة الموسومة بقولهم المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، هذا العنوان فقط أخي طالب العلم فيه دلالة على الرحمة هذه الشريعة، وسيأتينا تفريون عليه، كلما ضاق الأمر اتسع. طب وبقى إذا اتسع الأمر ضاق، ما يتبين معانا، لكن أقول لك هذا الشرع شرع كريم، شرع أنزله رب العالمين، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، بلى يعلم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والعلماء حينما يستنبطون هذه الكلمات المباركات وتوضع في هذا النظم الميسر الكريم، المشقة تجلب التيسير، نستفيد من ذلك فوائد كثيرة نمضي معها، ولكن كما ذكرت ونبهت إخواني على منظومة الشيخ السعدي رحمه الله نلتقط منها بعض الأبيات التي تؤدي إلى المعنى المقصود الذي نرجو أن نحوم حوله، لأننا نتكلم دائما أقول باختصار وبإيجاز، لأن هذه مقدمات كلها. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة، بقدر ما تحتاجه الضرورة. أعيد مرة أخرى: ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة، بقدر ما تحتاجه الضرورة. الشيخ رحمه الله وفق بفضل من الله جل وعلا أن يجمع المعاني المقصودة في هذا الثوب الجميل الأنيق في هذه المنظومة، ندلف نحن إليها ونحاول أن نبين ما فيها، لعل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. المعنى الإجمالي لهذا الكلام في قوله: ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تعسير. أحب أن أعلق أنا تعليق يخصني شخصيا ويخص أهلنا جميعا في بلادنا لمن يرانا. يقول الشيخ: ومن قواعد شرعنا، في شرع هذا الدين، في عقيدة، في شريعة، في عبادة، هذا الدين شامل كامل لكل مناحي الدنيا، ولا وصول إلى جنة ربنا جل وعلا إلا من طريق هذا الشرع. وتعجبني هنا من الشيخ كلمة الشرع، كلمة أنيقة في محلها، لأن بعض الناس في زمننا تجاوز هذا المعنى الجميل الرائع وزعموا أمورا لسنا بصدد بيانها. ولكن يقول: ومن قواعد شرعنا التيسير، قاعدة أصير هذه اسمها التيسير، التيسير، وسنأتيك بالأدلة، في كل أمر نابه تعسير، يعني في بعض الأمور تكون عسيرة علينا. ولكن فقط قبل أن أمضي أنبه عليك أن التعسير ليس من أصل الدين، ما لعدم مناسبة الفرض لهذا الحكم أحيانا أو عدم مناسبة الوقع، هذا يأتي بيان إن شاء الله تعالى. المؤلف رحمه الله وضع هذه القاعدة العظيمة التي من قواعد الدين وهي من قواعد الفقهية، قواعد الفقه الكبرى، وهي التيسير أو رفع الحرج أو الكلام عن المشقة، كل هذا بنختصر في كلمتين، إيه هما؟ المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة إحدى القواعد الخمسة كما ذكرنا، مرت معنا القاعدة الماضية يا محمد فكرها؟
الأمور بمقاصدها.
القاعدة إيه؟
الأمور بمقاصدها.
الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية الآن اللي هي إيه؟
المشقة تجلب التيسير.
المشقة تجلب التيسير، جميل جدا. ما هي المشقة؟ المشقة في العرف العام هي الإرهاق، التعب، إنسان بذل مجهودا فيتعب منه، ولكن في بعض المجهود يكون مقبولا في العرف وبعضه يكون زائدا عن الحد المتعارف عليه بين الناس. ربنا تبارك وتعالى يقول وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. بشق الأنفس بشق الأنفس. ونقول نحن في اللغة هذا الأمر له شقان، له شقان، يعني نصف يحيى ونصف يموت فلا يبقى أحد. ونقول يدفن فلان في شق من الأرض، ولكن نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ جلب التعب والكلالة الفرد. هي عسر، هي عناء، ولكنه خارج عن حد العادة، خارج عن حد العادة والاحتمال. كما قلت لك في مستوى اتفق عليه الناس يتحملوه بتلقائية، ما في إشكال فيه، ولكن إذا زاد عن هذا المستوى نسميه مشقة. مشقة. فهي الصعوبة والعناء كما ذكرنا. فيفهم من المعنى اللغوي الآن إذا وجدت الصعوبة والعناء هذه المشقة تكون سببا في التيسير، في التسهيل. أما المعنى الاصطلاحي الآن، معنى الاصطلاحي فهو أن الأحكام التي تنشأ عن تطبيقها أو ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها، الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. أعيد الكلام مرة أخرى، الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف، لأن غير المكلف ما في إشكال معه، ينشأ حرج على المكلف ومشقة، هذان الحرج والمشقة داخلان في النفس أو في المال، ما يترتب على هذا؟ الشريعة كفلت أن تخفف عنه هذه الأحكام، الشريعة بنفسها هي التي كفلت أن تخفف عنه هذه الأحكام حتى ترفع عنه العسر والحرج، ترفع عنه العسر والحرج. إذن المعنى الآن في معنى المشقة، التيسير طبعا واضح سهل معروف، فالمشقة تجلب التيسير، المعنى اللغوي الآن ومعنى الصحيح صار واضحا. ننتقل إلى بيت آخر أيضا من كلام الشيخ رحمه الله، اكتب كده عشان سمعنك عشان أسألك فيه. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذا في الأبيات التي ذكرناها، يقول وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. يعني وليس واجب بلا اقتدار، يعني شرط في إيجاب الحكم عليك أن يكون عندك القدرة على أداء الحكم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسع. طيب، ولا محرم مع على العكس، هذا المحرم الذي نفر منه ونهرب بعيدا عنه أحيانا يجوز أن تفعله أو تأكله. لماذا؟ لإبقاء على شيء أعلى، كمن يشرب الخمر إبقاء على نفسه وحياته، أو يأكل الخنزير وهكذا، سيتفصيل بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذا البيت الأخير أفادنا أمرين. الأول، اسمع جيدا، احنا قلنا مصطفى أعيد عن البيت كده، أعيد.
وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
خليك معنا في الأولى.
نعم.
يقول وليس واجب
بلا اقتدار،
معناه إيه؟ نفى الواجب مع عدم القدرة.
نعم،
يعني الله ينفي عنك الواجب
إن لم أكن
عند عدم القدرة، يعني سقوط الواجب لعدم
القدرة.
القدرة.
نعم،
واضح كده. طيب الثاني يقول إيه؟
ولا محرم مع
اضطرار، معناها إيه؟ إعماد المحرم مع الاضطرار إليه، إني أتعامل معه بس لكن في حالة إيه؟
في حالة الضرورة،
حالة اضطرار، أي إباحة المحرم
عند الضرورة.
خلي بالك أنا أقول إباحة، لأن إباحة تكون دائما إيه؟ وقتية.
نعم،
إباحة وقتية، مش إباحة إيه؟
دائم.
على الدوام، وإذا غيرنا أحكام الله في إباحة وقتية، وهذا معنى قوله ولا محرم مع
اضطرار.
طيب اسمع جيدا الآن، الإمام العز بن عبد السلام إمام علم جليل من أئمة المسلمين وله مواقف مشهورة في السير رحمه الله، يقول من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. واضح معنى كده يا شباب؟ أرجو الأخوة في بيوت ينتهوا معنا. الله جل وعلا كلفك بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم كلفنا أمرنا بأمر تكليفي، هذا الأمر استطعت أن تأتي ببعضه وعجزت عن
البعض الآخر.
ولكن انتبه، نقول عجز، عجز، إن في فرق بين العجز وبين الإهمال والتكاسل. يقول عجز، عجز عنه، ماذا يصنع؟ يأتي ما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. ما دليلنا على هذا؟ قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. لأن القاعدة في الإسلام دائما عريضة، أن الله جل وعلا لا يكلفنا ما لا نطيق، لا يكلفنا ما لا نستطيع. فإذا جاءت المشقة، نفس الدين، نفس الأمر الذي جاء المشقة، يأتي صنوه ليخفف عنا لهذا التكليف الصعب علينا. طيب احنا قرأنا ثلاث أبيات، البيت الثالث يقول يا محمد عندك،
قال وكل مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
نعيد مرة أخرى، كل محظور
مع الضرورة،
يعني إذا جاءت ضرورة وأمامي محظور كشرب الخمر أو أكل الميتة أو ما شابه ذلك، هذه محرمات محظورة، ولكن جاءتني ضرورة لابد حتى أحافظ على نفسي وأبقي على روحي أن آكل من هذا وأشرب من ذاك. كم آكل وكم أشرب؟ يقول إيه؟
بقدر ما
تحتاجه
الضرورة.
ده مهم جدا. ممكن بعض الشباب يستفيد بهذا، يعني العلماء دائما يستدل بأمثلة، هي أمثلة سلفية قديمة من السلف الصالح، أنهم أجازوا لمن غص في حلقه ولم يجد إلا خمرا أن يشرب من خمره حتى يزيل الغصة، يعني صار بدل الماء. طيب أنا أسأل في زمن السؤال الأول، يعني الحمد لله فضل الله واسع والمياه متوفرة بثمن أو بغير ثمن متوفرة، ما الذي يأتي بالخمر بجواره؟ هذا مشكل. ولكن دعنا نمضي، لأن المثل العلماء رحمه الله حينما ضربوا هذا المثل ضربوه على حالات توجد، أنه يكون في مكان ما بعيد عن الناس في أرض صحراء فقر قفر، ولكن لا يعني افترضوا فرضا وجد أمامه ميتة وخمر، أكل من الميتة أصيب بغصة، أو أكل من المباح فأصيب بغصة ولا شيء أمامه إزالة الغصة إلا الخمر، قالوا يشرب إيه؟ عندك يا شيخ محمد إيه؟ بقدر
ما تحتاجه الضرورة،
يعني يأخذ قدر معين يزيل به
غصته
الغصة. وإلا في بعض الشباب يقول لا، إذا بعضهم أباح، لا، العلماء لم يبيحوا أبدا، العلماء جزاهم الله خيرا لا يبدلون شرع الله ولا يغيرون منارات الدين، إنما العلماء هم القائمون جزاهم الله خيرا على الحفاظ على منارات الدين، وهم القائمون على الدفاع والصد والذود عن شريعة الله. فلا يأتينا مدعي في زماننا يقول عند الحنفية يقولوا كذا خلاص الخمر حلال، لا، هذا يوجد في بعض البلاد وينسبونه الحنفية والأحناف من ذلك براء جزاهم الله خيرا. فكل ما أبيح للضرورة من فعل أو ترك فإنما يباح بقدر إزالة الضرورة، بالقدر الذي يدفع الضرر والأذى دون ما عدا ذلك، يعني كل شيء يقدر بقدره، يشرب يأخذ فمه من أفمه مرة مرتان أو مرتين زيلة الغصة، ما بعد ذلك يصير إيه؟ نعود ويحكم الأول، ما بعد ذلك إيه؟ يكون حراما، ولكن ما شربه لإزالة الغصة نقول هذا جائز، ولكن تبقى الحرمة في الخمر، يعني ما صار الخمر بذاته حلالا تبقى الحرمة فيه، ولكن لاضطراره أجيز له هذا الفعل بهذا القدر المحدود. فلا يباح بالضرورة محظور أعظم محظورا من الصبر عليها، يعني الأولى أنه يصبر، ولكن وجد أنه سيموت خاص. فإنما الاضطرار إنما يبيح من المحظورات بقدر ما يدفع الخطر، ولا يجوز الاسترسال. احفظ الكلام، ولا يجوز إيه؟
الاسترسال.
احفظ جيدا كده، اكتب عندك مصطفى إيه؟ ومتى زاد الخطر عاد الحظر. واضح معك يا محمد؟ وضح مع إخوة في البيوت. متى زال الخطر عاد الحظر، متى زال الخطر عاد الحظر. رجعنا إلى الإيه؟ إلى الحكم الأول. طيب إذا عندي ثلاث أبيات، أطلب المصطفى يقرأ أبيات ثلاثة كده. لذلك انتهينا من بين أبيات الشيخ رحمه الله يقول إيه:
ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه التعسير. نعم. وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. نعم. وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
جزاك الله خير. طيب هذه قاعدة انتهينا من بينها، ولكن نريد أن نمضي على نسق مستقيم. ما أدلتكم على هذه القاعدة؟ ربما يقول قائل: من أين أتيتم بهذه القاعدة؟ من أين انتزعتموها؟ من أين أخرجتموها هذه القاعدة لنا؟ الأدلة على هذه القاعدة تكاد لا تحصر، ولكن نحاول أن نأخذ منها شيئا يدل عليه. الله جل وعلا، لأن أحب لكن إخواني وطلبة العلم، هذه أدلة هذه القاعدة بلغت كما قال الشاطبي رحمه الله: إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة أو في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. يعني أصبحت قاعدة رسينة ممكنة لا يستطيع أحد أن يدفعها. طب خلينا نأخذ الأدلة، أدلة بلغت مبلغ التواتر. من القرآن الكريم مثلا قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله جل وعلا هو الذي يريد لنا اليسر، هو الذي أنزل هذا الدين، فهو الذي يريد بنا اليسر. الإمام السيوطي رحمه الله يقول: هذا أصل القاعدة، هذا أصل بنيت عليه القاعدة. إيه هو الأصل؟ يريد الله بكم اليسر، كان يكفي، ولكنه قال: ولا يريد بكم العسر. إذن الأصل التيسير نقيض التعسير. لذلك لو تأملت أنت في كلام الشافعي رحمه الله تجده يستعمل الكلمتين التيسير والتعسير، ربما أتى بها من هذا النص القرآن الكريم. طيب دليل آخر قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي قدرتها وطاقتها وحدودها. ابن تيمية رحمه الله يقول: لم يكلفهم الله ما لا يطيقون، وما كلفهم به مقدور لهم. واضح هذا الكلام؟ هذا ابن تيمية رحمه الله يستخرجه من بنات الآيات، يقول: لم يكلفهم ما لا يطيقون. إذن هذا انتهينا منه. الثاني يضيف يقول إيه: وما كلفهم به فهو مقدور لهم. لأن القاعدة المشهورة التكليف حدود إيه؟ التكليف في حدود الاستطاعة، حدود الاستطاعة. فما كلفهم به فهو مقدور لهم، يقدرون عليه. طيب دليل ثالث قوله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. إذن معنى هذه الآية: لو كلفنا بما فوق الطاقة لأوقعنا في الحرج والعناء والمشقة، ولا إيه؟ واضح. إذن لابد أن يكلفنا جل وعلا من فضله ومنه بما يناسب القدرات التي جعلها فينا سبحانه وتعالى. اسمع الآية الأخرى: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. يريد الله أن يخفف عنكم، أدلة في منتهى الوضوح. وعجيب أن يقول: وخلق الإنسان ضعيف. الله خلقنا على هذا على هذه الهيئة وهذه القدرة ضعيف، فيكلفنا بما نقدر عليه، ما يقدر عليه الضعفاء. لذلك يقول في العرف العام أن أمير القوم أضعفهم، أمير القوم أضعفهم. هذا بين الخليقة، فما بالك والله تبارك وتعالى هو الآمر سبحانه وبحمده. طيب ذي آخر أيضا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن أدلة كثيرة كثيرة من القرآن. طب ومن السنة؟ من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. بالحنيفية السمحة. أيضا الحنيفية السمحة معلومة، الحنيف هو المائل، وإبراهيم كان حنيفا أي مائل يميل إليه إلى الحق والهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، بملة إبراهيم، وهي دائما ميل أمتي إليه، إلى ما أمر الله، إلى ما أمر رسول الله، إلى الدين. حديث آخر يقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بعثتم ميسرين، هذا أصل في الدين. وهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. يعني هذه يعني أدوات كثيرة تؤدي إلى أن معنى القاعدة بجملته صحيح، له أسانيد من القرآن ومن السنة. اسمع هذا الدليل من أجل الأدلة: إن الدين يسر. لو نزعنا كلمة حرف إن، إذن الدين مبتدأ ويسر خبر. إذن الدين بجملته يسر. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة؟ نفس قال: الدين يسر. فالدين كله من أماراته وعلاماته أنه يسر، ما في تشديد ولا في تعسير ولا غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. مثال سريع كده: بني إسرائيل حينما أمروا بالتوبة كيف أمرهم الله أن يتوبوا؟ قال: فاقتلوا أنفسكم. كانت توبتهم القتل، أن يقتل بعضهم بعضا. في بعض الروايات أنه قتل منهم في ليلة واحدة 70,000 في ليلة واحدة بني إسرائيل. طب في أمتنا نحن، إذا وقع من أحدنا معصية أو من جماعتنا، لا مفرد أو جماعة، كيف نتوب إلى الله؟ أليس فقط المطلوب منك الاعتراف بالذنب والإقلاع عنه والندم على ما فات والاستغفار وتتصدق وتتوب إلى الله وتكثر العبادة؟ لكن ما في قتل أبدا مطلقا، لأن الدين إيه؟ يسر. الدين يسر. في الحديث الآخر ومشهور جدا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا من فضل الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أدلة متوافرة متكاثرة متواترة من القرآن ومن السنة. طب عندنا دليل ثالث أيضا، هو دليل رائع جدا، هو مصادر الإسلام: الإجماع. الإجماع، الإجماع على ماذا؟ على عدم وقوع التكليف بالشق من الأعمال. عدم وقوع التكليف الشاق من الأعمال. والأدلة على سماحة الشريعة أكثر من أن تحصر. ألم أقل لك إن الشاطبي قال: إن الأدلة بلغت مبلغ القطح، يعني يقين تواتر. فحينما يقول أحد: الشريعة الإسلامية تكلف بالشاق، إيتنا بدليل، إيتنا بتكليف واحد حتى ما تظن أنت أنه فيه مشقة. هذا أوافقك، أحيانا قلنا هو فيه مشقة، ولكن مشقة من جهة نظرك أنت لا من جهة نظر الشارع. أن الشارع حينما ينزل حكما ينزل على مصلحة مين؟ الأمة بكاملها. أنت تراعي نفسك فقط، تراعي نفسك ولا تنظر إلى عموم الشريعة وشمولها. إذن أدلة كما ذكرت لك أن القرآن من السنة ومن الإجماع. دعونا الآن ننطلق مع القاعدة، وقد صارت عندنا الآن راسخة متينة قوية. في مباحث مندرجة تحت القاعدة، زي مثلا إيه؟ كالرخصة في أحكامها، المشقة وأنواعها، وأسباب التخفيف. يعني لابد أن نعرف الرخص كيف تخرج، ما هو المشقة تجلب التيسير. إذن قد يكون من التيسير إيه؟ بعض أنواع الرخص ولا إيه؟ طيب، وقد يكون مشقة لابد نعرفها، اللي هي تكون اللي هي السبب في التيسير للأحكام. فنقول وبالله التوفيق: الرخصة لغة اليسر والسهولة، ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. الرخصة في العموم سهولة ويسر. أي واحد أن يقود سيارة بده يكون معي رخصة قيادة، وإلا لأمسكه رجال المرور، هي تسهل له المرور طرقات. من أراد أن يبني بيتا لابد أن يستخرج من عندها الاختصاص، تسهل له. فالمعنى واضح جدا، اللغة في اللغة هي اليسر والسهولة. شرعا المصطلح في التعريف المصطلح الشرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. كلام هذا مهم جدا، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. سيأتي معنا الآن نقول هو المعارض الراجح، هيتبين معنا. قيل في تعريفها أيضا هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار، بناء على، لأن الرخص كلها مبنى عليه على الأعذار، مبنى على الأعذار. يقول مع قيام الدليل المحرم إلى آخره. دعونا نأخذ أمثلة كده تبين، مثال توضيحي مثلا عشان نفهم يعني هي بنيت على الأعذار كيف. الترخيص في قصر الصلاة في السفر، صلاة الظهر رباعية، العصر رباعية، العشاء رباعية. طيب المسافر إذا مضى في سفره يحق له أن يقصر الرباعية إلى اثنين. دعونا لا نتكلم عن مسافة السفر، هذا بحل خلاف العلماء، ولكن إذا نوى السفر وانطلق في سفره جاز له القصر. طيب يقصر الرباعية إلى ثنائي. طيب ربما يقول أحد في زمننا إيه؟ هو السفر في زمننا في تعب، السفر في زمننا إيه؟ بالطائرات، بالسيارات، بالبواخر، بالسفن، وكلها ما شاء الله مكيفة مجهزة. أنت أيضا أخي الحبيب نظرك قاصر، أنت ما زلت تنظر إلى نفسك، الأمر لابد أن تكون نظر إيه؟ السفر بذاته قطعة من العذاب. اللي ركب طيارة في زماننا يأتي من المغرب إلى جد للحج، هو يجلس في مكيف مريح وكرسي وثير ما شاء الله، مجرد ما ينزل المطار في جدة يطلع يستريح. تستريح من إيه؟ من السفر بذاته قطعة من. ثانيا هذه منة من الله عليك، لا تضع نفسك محل الشارع. أحيانا البعض يعني ده عشان تعب، ما فيش تعب، لا لا تخسها، الشارع أدرى بما يصلحنا، الشارع أدرى بما يصلحنا. مثلا إسقاط وجوب صلاة الجمعة على المسافر، نفس المعنى. قد يقول البعض طب المسافر سيصلي لماذا، طب الجمعة بدل الظهر سيصلي الظهر، لماذا تسقطون عنه الجمعة؟ يا أخي الحبيب بداية الكلام تقول أنت عبد أم رب؟
عبد
يا مصطفى،
عبد.
أنت عبد. من الذي أمر بصلاة الجمعة؟
الله.
من الذي أعطاني هذه الرخصة هذه المنة؟ في كلا الأمرين أنا
عبد،
أنا أسمع وأطيع. تقول أنا عندي قوة وقدرة أن أصلي الظهر 10 ركعات، هذا يخصك أنت، وأنت لست مشرعا ولست حاكما على عباد الله، ولا تملك أزمة الخلق، الذي يملك هو الذي خلق، فهو الأعلم بالمنفعة والمصلحة، فخفف عنا في هذه الحالة، ونحمد الله على ما امتن به علينا جل وعلا. أيضا مثال رابع من أمثلة توضيحية، إباحة الفطر في رمضان للمريض. إباحة الفطر في رمضان لمن؟ المريض. أيضا يأتينا واحد يقول أنا شاب جلد، ده الصيام ده أنا ممكن أصوم لأسبوع. طبعا أريد أن بس أوضح لأخواني مسألة مهمة جدا، اللي يقول أريد أن أصوم أسبوع هذا، والله يا أخواننا بالتجربة لو وضعناه في الواقع وجئنا عند الفطار، الإفطار في رمضان فطور، أسأل الله أن يعيننا جميعا إياكم على الصيام يا رب، وضعنا الإفطار أمامه قل من أن يواصل، لأن هذا ليس بدين، والذي يعني يعاني الشرع بغير الدين بسهولة جدا يتراجع. ولا أريد أن أسترسل نظارة في مدة من زمن بعض البدع، أذكر لطلبة علم بدعة طريفة في أثناء الدرس، يعني كنت أنا شخصيا تعرضت يعني مسألة كده في يوم من الأيام، فاخترطت بجماعة من الناس يرون أن الصلاة كلها قصر 2 ركعات، كانت جماعة مشهورة اسمها جماعة كذا، لا أريد الخوض في أسمائها، يقول نحن الأمة كلها في غربة والأمة كلها على سفر وراحلة ولا يقام دين الله ولا، فيصلون الظهر كام؟ ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، وهكذا. عكس ذلك لا يسقطون السنن، يعني مسافر فيما تعلمنا إذا سافر السنن ليست عليه، إن شاء صلى إن شاء ترك، ما فيش إشكال. وكانت الغالب تترك إلا ركعتين الفجر والوتر. هذا يأتي يصلي الظهر ركعتين ثم يقوم فيصلي النوافل، والله صلى 50 ركعة. فطبعا وضعنا في حرج شديد، رغم أن نحن معنا الأدلة ومعنا البراهين، ولكن قال من سبقنا في العلم، قال اصبروا حتى تروا آيات الله، هذا يخالف دين الله، اصبروا حتى تروا. والله ما مضى أسبوعين 3 شهر 2 إيه اللي حدث؟ ترك السنن بالتدرج حتى وصل الأمر أن ترك الفريضة التي فرضها للركعتين، تركها أيضا. ليس هذا من دين الله، ليس هذا من دين الله أبدا. ومن تجاوز حد الدين وما رسمه لنا العلماء نقلا عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، النتيجة إيه؟ كما أراد أن يدخل جملة، ما الذي يحدث؟ يخرج جملة، وهذا لا يناسب ديننا بفضل الله جل وعلا. أيضا من الأمثلة إباحة بيع السلم، مع أنه بيع معدوم، من البيوع المنهية عنها بيع بيع المعدوم، كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء وكبيع الإبل الشارد، هذا معلوم في كتب الفقه. يعني واحد يأتي واحد على نهر كده النيل يقول له أبيع لك السمك في هذا المتر في متر بمئة كذا، تبيع السمك مية لا يصلح، أو يبيع الطير في الهواء، هذا غير مقدور عليه، بل ربما باع معدوما لا يعرف مكانه نهائيا أين هو. ورغم ذلك يأتي نعسلنا فيجيز لنا بيعا اسمه بيعه السلام في أجل معلوم في كيد معلوم إلى آخره، يسلفون هذا البيع، أصله ممنوع، ولكن السلام أجاز منه هذه الصورة اسمها بيعه بيع السلام. من أراد أن يسترسل في مربع السلام عليه مراجعة كتبه، كان يسلفون أهل الشام، يسلفون أنباط الشام بالعام والعامين، الحديث كلها صحيح. طيب إذا هذه أمثلة، ولكن دعونا الآن نتكلم عن الرخصة، لأن هي من أعظم الأبواب التي تخرج أو الفروع التي تتفرع على قاعدات المشقة تجلب إيه؟ التسهيل. الرخص من يحتاج يعني أن يتوسع فيها فلا شك أن عليه أن نراجع كتب أصول الفقه، ولكن دعونا نتكلم عن بعض أنواع الرخص اختصارا وإيجازا. أيضا الرخص أنواع، مثلا في منها رخص اسمها رخصة إسقاط، رخصة إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها، كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء. هذه رحمة، رحمة عظيمة من الله، المرأة الحائض والنفساء تسقط عنها الصلاة. طبعا إذا برئت من الحائض والنفس تقضيها؟ لا تقضيها، مع أنها تقضي الصيام لكن لا تقضي الصلاة. طيب في رخصة أخرى خلاف رخصة الإسقاط التام هذا، وطبعا لا يأتينا أحد في زماننا المعاصر كبعض إخواننا في التصوف يقول إيه أن هذا العبادة تسقط عنه، لا، العبادة لا تسقط عن أحد إلا بترخيص من المولى سبحانه أو من النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكره العلماء. في رخصة أنا أخذ اسمها رخصة تنقيص، أي تنقيص في العبادة لوجود العذر، كما ذكرنا من خلال رخصة إيه؟
السفر،
القصر في السفر. لكن انتبه، في بعض الناس أحيانا يعمل عقله فيما لا يجوز إعمال العقل فيه مطلقا، يقول إذا تعرضت له المسافر يخسر الصلاة إليه نصفها إلى نصفها. طيب والصوم يعمل المسافر؟ يفطر. فأفتى فقال لا، بل يصوم إلى نصف النهار. طبعا هذا كلام ما أتى به الأوائل ولن يأتي به الأواخر أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ليه هو لم يجلس العلماء ولم يسمع منهم. في رخصة اسمها رخصة إبدال، إبدال كإبدال القيام في الصلاة به بالقعود أو القعود بالاضطجاع حسب حالة المصلي الصحية، هذه رخصة من الله له. وكرخصة التقديم أو رخصة التأخير في الجمع بين الصلوات، أن يجمع الظهر مع العصر أو يجمع المغرب مع العشاء. وكما ذكرنا رخصة الاضطرار اللي هو الشيخ كان قال من قريق قال إيه ولا محرم مع اضطرار، مع اضطرار كرخصة كما ذكرنا شنبر شرب الخمر للغصة. ولكن أعيد فأنبه، أنبه طلبة العلم، الأمور ميسرة، هذه حالات نادرة جدا جدا جدا. لا يأتينا واحد في زماننا في البيت، في بيت في بيتي عند أهلي وناس يأكل ويشرب ويضع خمر جواري، فإذا أصابته غصة يقول أدركت نفسي به. ومن قال لك أن تضع بجوارك؟ لا، ضع بجوارك كمان أخي حبيب. وقلنا أنها تقدر بقدرها، يعني يأخذ منها ما يزيل عنه الغصة، في بزوال الخطر يعود الحظر مرة أخرى. طيب، في رخصة تغيير في العبادة نفسها، كتغيير نظم الصلاة في صلاة الخوف، نصلي ركعتين أو أربع أو لا عدة آيات صلاة الخوف كما يذكر العلماء. ومن أراد التوسع في ذلك فعليه مراجعة كتب الفقهاء جزاهم الله خير. طيب، ننتقل إلى المشقة وأسباب التخفيف حتى نجمع الكلام سويا. ما هو ضابط المشقة التي تجلب التيسير؟ تجلب التيسير. فالمشقة أنواع أو نوعين. النوع الأول المشقة في حدود العادة، ما جرت به العادة، وهذه المشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا. يعني الآن لو أن أحدنا قام يصلي فريضة من الفرائض، هذه مشقة أو غير مشقة؟ مشقة، سيتوضأ ويقف يصلي ويسجد، هي مشقة فيها نوع تعب، ولكن هذه مشقة عادية متعارف عليها، لا يكون بها الخروج إلى الرخص، لا، لأنها لا بد منها ويستلزم منها أداء الواجبات والقيام بالمساعي وإلى آخره. أيضا منها مشقة البرد في الشتاء لا تعرف عن الناس، إن الماء يكون بارد ولكن برودة مقبولة، فمشقة لا تنافي التكليف ولا توجب التخفيف. كلمتين دول مهمين، مشقة لا تنافي التكليف ولا توجب التخفيف، لأن التخفيف عند ذلك أو عند إذ إهمال وتفريط. يعني بعض الشباب يقوم للصلاة أحيانا في الأيام الباردة، مجرد فتح حنفية الماء، الماء بارد شوية ما أقدرش أتوضى، هل يلجأ إلى التيمم؟ لا، هذا مسألة، مسألة عرفية، ضابط برودة من عدمي، الناس تعرفوا على مستوى معين البرودة، لكن إذا كانت تقتل هذا سيأتينا في الثاني، ربما يكون أحيانا يعني. التخفيف في غير محله إهمال وتفريط. ولقد جعل الله جل وعلا للعبد القدرة على هذه المشقات التي جرت بها العادة، بحيث تكون تلك التصرفات، أي جميع التصرفات، تحت قهره هو، يعني له السلطان عليها، ولا يكون هو تحت قهر التصرف. كما ذكرت، لو الماء بارد إلى درجة أن يثبت مثلا أحيانا درجة الثلج، فلو اغتسل به مات، نقول لا، هنا ننتقل إلى الجزء الثاني. ما الجزء الثاني؟ هو أن تكون المشقة عظيمة، أن تكون المشقة عظيمة فادحة تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية. كما ذكرنا، الماء بارد جدا جدا هذا ولا يستطيع أن يدفئه، وكالخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء. أراد أن يذهب إلى الصلاة في المسجد فرأى وحشا يقطع الطريق، خاف على نفسه، على أعضائه، على بدنه، نقول نعم صلي هنا في البيت، لأن هذه مشقة تجلب التيسير. هذه الأنواع من المشقات هي التي يقولها المشقة تجلب التيسير. ولكن المشقة المتعارف عليها، يعني بعض العمال في المصانع يعمل طيلة اليوم 8 ساعات ويعمل واقفا وبيديه وبعقله ورجليه، فإذا جاء وقت الصلاة يقول أنا إيه؟ أنا متعب. يعني هل التعب لم يتم إلا عند الصلاة؟ هذه مشقة تعرف عليها الناس، أنك ستعمل كل يوم 5 6 7 8 ساعات، لا بأس بهذه مشقة متعارف عليها، والأمر طبعا يختلف من زيد إلى عمرو. فالمشقة العظيمة هي التي نقصد بها المشقة تجلب التيسير. هناك نوع آخر المشقة، مشقة خفيفة جدا، كإنسان أصيب عنده وجع في الضرس، وجع في ضرسه، أو عنده صداع في الرأس، أو مزاجه إيه مش منضبط، هل هذه المشقة لا أثر العبادة؟ لا، لا أثر له، لا أثر له، لأنه يستطيع أن يصلي وإلى آخره، ويستطيع أن تنضبط أمور. إذن هذه أنواع المشقة ذكرنا منها ما يجوز به أن ندخل في القاعدة المشقة تجلب، ومنها ما لا يصح أن ندخل به على المشقة تجلب التيسير. نقول هذه أنواع مشقات لا تجلب التيسير، وهذه أنواع مشقات تجلب التيسير. طيب أسباب التخفيف، ما هي الأسباب الداعية أن نخفض، أن نحصرها أو نجمع بعضها حتى نجمع عقولنا، حتى نجمعها ونتقنها، الأمر سيحتاج منا إليه فسحة من الوقت، فنؤجل، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكملها إن شاء الله. لكن اعرفوا أين توقفنا وأين نبدأ إن شاء الله جل وعلا. إخوة والأخوات طلبة العلم في البيوت والمنازل في كل مكان، أسأل الله جل وعلا أن أرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والرشاد. أكتفي بهذا وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.